أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن قضاء الحاجة وأحكام قضاء الحاجة، وقلنا أنه يعبر عن قضاء الحاجة بأمور منها الخلاء ومنها الاستنجاء ومنها الاستجمار ومنها الاستطابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويكسئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. قال: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية في بعض النسخ لاستباحة الصلاة. ده باب ايه؟ باب الوضوء. والوضوء لغة من الوضاء، وهي النظافة والنضارة. والوضوء بالضم الفعل، الفعل نفسه وضوء بالضم. أما الماء الذي يتوضأ به يسمى وضوء بالفتح وضوء. وفي الاصطلاح استعمال الماء على أعضاء مخصوصة الوجه واليدين والرأس والرجلين يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. واضح؟ استعمال الماء على أعضاء مخصوصة ورد ذكرها في كتاب الله جل وعلا: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ولين تصيب هذه المواضع بالماء على هذه الصفة المخصوصة؟ لرفع ما يمنع من الصلاة ونحوه. واحنا قلنا قبل كده تعريف الحدث هو ايه؟ وصف مانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الحدث وصف مانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. فهنا يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. هذا الذي يرفع هو الذي يسمى بالحدث، يسمى بالحدث. دليل مشروعية الوضوء: ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثير، منها ما رواه الشيخان من الشيخين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء. يبقى الوضوء حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب بالآية، والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا الأمر كثيرة. والإجماع إجماع الأمة على فرضية الوضوء ثابت، نقله غير واحد من أهل العلم، بل انتشاره يغني عن نقل انتشار فرضية الوضوء يغني عن نقل الإجماع فيه. من فضل الوضوء فضائل، من فضائل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا المعجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس، وأشير بها إلى النور الذي يعلو جبين المؤمن يوم القيامة من أثر الوضوء. والتحجيل قال أهل اللغة بياض يكون في ثلاثة قوائم من الفرس، وأشير به كذلك إلى النور الذي يسطع من أعضاء الوضوء إذا توضأ المرء وأتى به علامة بارزة واضحة ظاهرة على جبينه وقوائمه بل وعلى أعضاء وضوئه يوم القيامة. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا. هذه الأحاديث يعني غيض من فيض وقليل من كثير من الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. الورق جالكم وسع عليه. طيب، عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسله، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني عثمان، إنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرط أن يصلي المرء بعد ذلك بهذا الوضوء. ولذلك قال أهل العلم: من السنة بعد الفرائض من الوضوء صلاة ركعتين. إذا جاءت الركعتان على هذه الصفة لا يحدث فيهما المرء نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وسيأتي بيان ذلك في سنن الوضوء. من هذا الحديث يأتي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونستطيع أن نجمله فيما يلي. أولا، ينمو الوضوء لرفع الحدث. احنا قلنا ان الماتن صاحب المتن يقول: ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية، فيشترط النية لصحة الوضوء، فينمو الوضوء لرفع الحدث. الامر الثاني، يذكر اسم الله تعالى. الامر الثالث، يغسل كفيه الى الرسغين ثلاث مرات. الرابع، يأخذ الماء بيمينه فيجعله في أنفه، في فمه وأنفه، من غرفة واحدة، فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا ثلاث مرات. يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل لحيته. السابع، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين. الثامن، يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة. التاسع، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. العاشر، يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين. ذلك هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. المصنف رحمه الله تعالى يقول: يسمي إذا ذكر. حد من الإخوة يذكرنا بالواجب ما هو؟ المصنف يقول يجب على كل مكلف. يجب معناه إيه؟ ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. اللي جاء الشرع به ومطلوب من المكلف فعله لا محالة من فعله هو الواجب، أنت ملزم بأن تفعل كذا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر في بداية الوضوء، أن يسمي يعني يذكر الله عز وجل، يقول بسم الله في أول الوضوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. الحديث مع جملة أحاديث يظهر منه أنه يشترط يفرض على الإنسان أن يسمي الله عز وجل في أول الوضوء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. فالحديث مختلف في ثبوته بين المحدثين، بعض أهل العلم يثبته وبعضهم يقول بضعفه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ولا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. الخلاف في تصحيح هذه الأحاديث وتضعيفها أدى إلى اختلاف العلماء في حكم التسمية. فبعضهم أثبتها مطلقا فقال يجب على كل مكلف أن يسمي الله عز وجل، وقرن بين أمرين، بين صحة الصلاة مع اشتراط الوضوء لها، وبين صحة الوضوء مع اشتراط التسمية له. جاب الكلام ده منين؟ من الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له. قالوا فلا فارق بين أول الحديث وآخره، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وينفع واحد يصلي من غير ما يتوضأ؟ لا وجود شرعي لصلاة بلا وضوء، لكن قد يكون هناك وجود حقيقي، وجود فعلي. رجل صلى بلا وضوء ناسيا، هو صلى أتى فعل الصلاة لكنها لا تثبت في حقه شرعا، لا تسقط عنه، يبقى لا وجود شرعي لصلاة بلا وضوء. قالوا ولا وجود الوضوء كذلك شرعي بلا تسمية، فكلاهما آت في حديث واحد. دول اللي أثبتوا حديث التسمية. طيب بعض أهل العلم قال لا، فإن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه ولم يذكروا تسمية، وما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بتسمية في أوله. ده أمر. الأمر الثاني قالوا أول الحديث ثابت بكتاب الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء. أما آخر الحديث يعني هناك من القرائن والشواهد التي تدلل لأول الحديث، لكن آخر الحديث ليس له ما يؤيده، بل القائم على خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى التسمية في أحاديثه، ولا ورد ذكرها على لسان من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا احترز المصنف رحمه الله تعالى احترازا جيدا، فقال أن يسمي إذا ذكر، فاعتبر الفعل فعلا مشروعا يندب إلى فعله. إذا لم يتذكر سقط عنه، وإذا تذكر وجب عليه. وعنده لا يسع الإنسان أن يترك التسمية إن كان ذاكرا لها، أما إن كان ناسيا فتسقط عنه. ذا اختيار مين؟ اختيار المصنف رحمه الله تعالى. قال ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، فإذا أخرجه بعد ذلك سمي ذلك استنثار. إدخال الماء إلى الأنف وجذبه فيه يسمى استنشاق، وإخراجه منه طرده من الأنف عن طريق الهواء يسمى استنثار. استنثار الدخول استنشاق، والخروج استنثار. لا يفعل، نعم لا يفعل. والذي يظهر أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، بعض أهل العلم عدوها في سنن الوضوء، لكن الراجع من كلام أهل العلم أنها من الوجه، ومن ثم فهي من واجبات الوضوء. ليه؟ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه والفم والأنف من الوجه، ولا موجب لتفصيل ظاهر الوجه عن باطنه. نعم، الأنف باطن للوجه والفم كذلك باطن للوجه، لكن لا معنى لتخصيص ظاهر الوجه العارضين أو الخدين مع الجبهة عن باطن الوجه، كلاهما من الوجه. ولغة العرب، نعم، لغة العرب تضم الأنف والفم إلى الوجه. الأمر الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذا ضم ذلك إلى ذلك أدى إلى وجوب غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق والاستنطاق. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، والشوكاني هو إيه؟ والمصنف وصاحب المد، قال: في السيل الجرار، والسيل الجرار كتاب من كتب الفقه الذي ألفها الشوكاني، فله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وله نيل الأوطار، وهو أمتع كتبه على الإطلاق، بل إن شئت قل أمتع كتب الفقه على الإطلاق، وله الدلالة المضية شرح الدرر المائية الذي بين أيدينا. قال: أقول القول بالوجوب والحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. الكلام لمن؟ للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. أما صفة ذلك، صفة المضمضة والاستنشاق، فورد من حديث عثمان ومن حديث علي رضي الله عنهما في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك 3 مرات. تمضمض واستنشق من كف واحد، يعني يأخذ كف من الماء يتمضمض بجزء، ويستنشق ويستنثر بالتبعية بالجزء المتبقي، بالغرفة الواحدة تكفي للمضمضة والاستنشاق. عد أهل العلم تخصيص المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة من بدع الوضوء. قال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن: يعني والله أعلم أنه مضمض واستنثر. أحيانا هتلاقي التعبير عن الاستنشاق بالاستنثار على أساس أن الاستنثار هو المتأخر فيضمض الأول، يعني يبقى لما يقول واستنثر يبقى من الضرورة يكون إيه؟ لأنه لن يستنثر إلا إذا استنشق. أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة فعل ذلك 3 من 3 غرفات. قال: ويذل له حديث عبد الله بن زيد وفيه: ثم أدخل يده في إناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات من 3 غرفات من ماء. وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حد الوجه ما بين منبت الشعر أعلى إلى منتهى الذقن أسفل، وما بين شحمتي الأذن طولا عرضا، مش من الوجه لكن من الرأس، وثابت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. الأخ يسأل حتى يعني يسمع من من لا يسمع كلامه يسأل يقول إذن الأذنان ليس من الوجه، هما مش من الوجه صحيح لكنهما من الرأس على ما سيأتي بيان. الأمر الخامس ثم يديه مع مرفقين، ثم يغسل يديه مع مرفقين، والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد، بين العضد والساعد. الساعد الجزء الذي يلي الكف، والعضد الجزء الذي يلي المرفق. إذن المرفق هو المفصل في وسط الضراع، اليد جميعها من أولها إلى آخره. مش عارف أوضحه إزاي، ما أنا أوضحه لكم بالإشارة مش هينفع مع الأخوات. الساعد ما هو الجزء الذي يلي من الذراع الذي يلي الكف، والعضد هو الجزء الذي يلي الساعد، بينهما مفصل. هذا المفصل يسمى مرفق، هذا المفصل يسمى مرفق. وغسل اليدين ثابت بالآية، فرض بالآية، قال الله تعالى اغسلوا فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع، بمعنى مع. وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء، قالوا إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طب إيه الفرق لو كانت بمعنى مع أو بمعنى حتى؟ بداية ونهاية، صحيح. إذا قلنا أن إلى أن إلى بمعنى حتى، إذا لا يدخل معها المرفق. لكن إذا قلنا أن إلى بمعنى مع يدخل معها المرفق. الذين قالوا هم أكثر أهل العلم بأن إلى بمعنى مع أوجبوا غسل المرفقين مع اليدين، وهو ظاهر الأحاديث. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتى على هذا النحو. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وعلى هذا فواجب إدخال المرفقين في الغسل، وهذا هو مذهب الجمهور، يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، غسل يديه فتجاوز المرفق إلى العضدين وشمل جزء من العضدين بالغسل، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساقين، تجاوز الكعبين إلى الساقين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن. رب العالمين نص في القرآن على فرض غسل اليدين، لكن الذي بين الفعل، الذي بين ما أجمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أجمل في القرآن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك على وجوب إدخال المرفقين في الغسل مع اليدين بالقاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا ولا يتحقق غسل اليدين تامتين إلا بإدخال المرفقين مع الساعدين، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة أصولية. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه مع أذنيه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، لكن اختلفوا في القدر الواجب في مسح الرأس على أقوال. إجماع من العلماء على فرضية مسح الرأس، لكن هناك خلاف في القدر الواجب في المسح من الرأس، هل الرأس كله أو بعض الرأس، أو بعض الرأس مع إلقاء الرأس. بعض أهل العلم قال بوجود وجوب مسح الرأس كاملا في حق الرجل والمرأة على السواء. قالوا: وهذا ظاهر من قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فالباء عندهم للإلصاق، الباء للإلصاق، يعني لصق اليد بالشعر عند مسح الرأس. قالوا: فيكون المعنى وامسحوا رؤوسكم، كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم، أي جميع الوجه. قالوا: زي ما جاء في قول الله تعالى وامسحوا بوجوهكم في آية التيمم، فيمسح الوجه كاملا، عليكم كذلك أن تمسحوا الرأس كاملا، فإن الباء للإلصاق. الأمر الثاني أن هذا الأمر فصلته السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما توضأ مسح رأسه كله. ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، إناء من صفر يعني من نحاس، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين. نايس. أيوة. في صفحة 24 من المذكرة، في الصفحة الثانية، الصفحة اللي على الشمال. أن هذا الأمر فصلته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما توضأ مسح رأسه كله. ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور، تور بالتاء، تور من صفر. عندك نقط هتكتب عليها تور من صفر، يعني إناء من نحاس. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. أقبل وأدبر دليل على شمل الرأس جميعا بالمسح، واضح. والحديث في الصحيحين في بعض ألفاظ هذا الحديث: ومسح رأسه كله، ومسح رأسه كله. حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته. قالوا: فلو أجزأ مسح مقدم الرأس فقط لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمام، لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمام، لأن لو كان وارد أن المراد وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، ولاكتفى بمسح بعض الرأس. قالوا: فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدل ذلك على وجوب الاستيعاب، يعني استيعاب الرأس كله. وبه قال مالك وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثاني القول الأول: وجوب مسح الرأس كله. الثاني: يجزئ مسح بعض الرأس، ومذهب أبي حنيفة والشافعي. واستدلوا بما يلي: قالوا أن الباء للتبعيض، الباء للتبعيض، وامسحوا رؤوسكم، المعنى عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم. الأمر الثاني الذي استدلوا به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية، يعني مقدم الرأس فقط، مقدم الرأس، مقدم الرأس لا حرج. الثالث القول الثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة. وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة. وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم رأسها. قال ابن قدامة: وأحمد من أهل الحديث، ولا يستدل بحادثة عين إلا إن ثبتت عنده إن شاء الله تعالى. يعني لا يستدل بمثل ذلك إلا إذا كان ذلك ثابت عنده رحمه الله تعالى. والذي يترجح مما سبق والمسح على الرأس كله لقوة أدلة القائلين به. طرقت المسح، طريقة المسح، المسح على جميع الرأس يأتي بطريقتين. الطريقة الأولى أن يضع يديه، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أن يضع يده على مقدمة رأسه، ثم يرجع بهما إلى الخلف، ثم يعود بهما إلى حيث بدأ. هيمسح ويرجع. واضح؟ وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. لكن تفسير الإقبال والإدبار أتى بعد ذلك، بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ليه؟ لأن بعض أهل العلم فهم من فأقبل بهما وأدبر أن الأمر يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يعود إلى الخلف مرة أخرى، لكن فسرته هذه الرواية التامة بقوله بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والحديث في الصحيحين. الصورة الثانية أن يضع يده في أعلى رأسه عند مفرق الشعر في وسط الرأس، ثم يمرر يديه حسب اتجاه الشعر إلى الأمام ثم حسب اتجاه الشعر إلى الخلف. واضح؟ يعني هيبتدي من مفرق الرأس إلى الأمام ثم يبتدي من مفرق الرأس إلى الخلف، وبذلك يكون قد استوعب كل الشعر، كل الرأس في اتجاه الشعر، في اتجاه الشعر. لحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، يبقى في اتجاه الشعر من مفرق الرأس إلى الأمام ثم من مفرق شعر الرأس إلى الخلف. والحديث في سنن أبي داود بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثاني المسح على العمامة وحدها، المسح على العمامة وحدها. فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، والحديث في البخاري وفي سنن ابن ماجه. اشترط أهل العلم للمسح على العمامة وحدها دون مسح جزء من الشعر أن يكون قد لبس العمامة على طهارة، على طهارة. وممن اشترط ذلك في بحث جيد مطول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. الأمر الثالث المسح على الناصية مع العمامة، بعد الأول مسح الرأس كله، الأمر الثاني المسح على العمامة وحدها، الأمر الثالث المسح على الناصية والعمامة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ومسح على الخفين، والحديث في صحيح مسلم. مسح الأذنين، مسح الأذنين. أخونا أحمد قال الأذنان ليس من الوجه، قلنا نعم لكنهما من الرأس، فيفترض على المتوضئ أن يمسح الأذنين، ذلك ما ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب القول بوجوبه، بعض أهل العلم قال أنها من السنة، لكن الصواب القول بوجوبه، خاصة أن الحديث ثابت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وإذا كانت الأذنان من الرأس يعني كان حكمهما كحكم الرأس. حديث حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بصحته وله طرق وشواهد جمعها في السلسلة الصحيحة. السنة أن يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما كذلك. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وعلى فرض ضعف الحديث مرفوعا ضعف حديث الأذنان من الرأس فإن ذلك ثابت عن جمع من السلف رضوان الله عليهم منهم ابن عمر ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وهي كثيرة عن علي وابن عباس وربيع وعثمان رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة أي بماء واحد كما هو ظاهر لفظة مرة إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما سبق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة وإن احتمل أن المراد لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد. واضح؟ يبقى مسح الأذنين مع مسح الرأس بغرفة واحدة مرة واحدة. الأمر السابع قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. وغسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء نصت عليها آية الوضوء وهو إجماع عند جماهير أهل السنة. إيه هو الإجماع عند جماهير أهل السنة؟ غسل الرجلين مع الكعبين. طب ليه عند جماهير أهل السنة؟ لأن الشيعة خالفوا في ذلك أكثر الشيعة وخاصة الرافضة خالفوا في ذلك فقالوا بمسح الرجلين وليس بغسلهما. غسل الرجلين إلى الكعبين، الكعبان هما العظمتان الناشزتان أو النائتان عند ملتقى القدم بالساق، منتهى القدم ومبدأ الساق في عظمتين ناتئتين ذلك هما الكعبان. نعم وإلى هنا بمعنى معا. وكل من روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين من هذه الأحاديث حديث عثمان رضي الله عنه فيه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات وقلنا أن خالف مين؟ خالف الشيعة في ذلك الأمر فقالوا بمسح القدمين أو رجلين وليس بغسلهما. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وله أن يمسح على الخفين والمسح على الخفين والجوربين نتناولهما في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم وارد لكن الأولى أن تأخذ لهما ماء جديد خاصة ما هذا هو مستعمل بالفعل. نعم لكن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا يعني استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي الماء الذي كان على يديه في مسح رأسه؟ لماذا؟ لأنه كان قد فارق محل الوضوء المكان الذي كان يتوضأ فيه. إنما يعني يسن أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. هل نقوم بحفظ المد؟ أيوة نقوم بحفظ المد وإن شاء الله الشرح كمان. كيفية غسل اليدين في الوضوء تبدأ من الكف أم من الساق؟ غسل اليدين إلى المرفقين يبدأ من أطراف الأصابع وليس من بداية الساق. تفضل. نعم هو أنت عارف الماء المستعمل يا شيخ أحمد؟ أنت عارف الماء المستعمل؟
المستعمل هو
الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء وذلك ماء منفصل عن أعضاء الوضوء. نعم طاهر وطاهر. على اختلاف الأقوال لكن راجح في أنه طاهر ومطهر. بين الخلاف في مسألة المسح على الخفين بين أهل السنة والشيعة. منين؟ المسح على الرجلين وعلى الخفين. على الرجلين وعلى الخفين. أهل السنة يقولون بوجوب غسل الرجلين. مش يعرفون بيقولوا بالمسح على الرجلين، وهم مختلفون مع أهل السنة كذلك في مشروعية المسح على الخفين، فتناول هذه المسألة بالتفصيل. وكفاية السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.